عليكم السلام ورحمة الله، الذي انتهينا إليه هو ما يلي: أن استحقاق العقوبة إنما هو باعتبار شيء اختياري، إنما يكون لأجل شيء اختياري الذي هو بعض مبادئ الاختيار. والمقصود منها، من تلك المبادئ الاختيارية، العزم، وبالتالي الجزم اللي هو قبل العزم، وبالتالي التصديق بالفائدة. كيف تكون هذه المبادئ اختيارية؟ أن الإنسان يفكر فيما يترتب على ما يقدم عليه من مخالفة للمولى عز وجل في الدنيا والآخرة، يفكر في هذه المضار والآثار الدنيوية أو الآثار الأخروية، حينئذ لن يصدق بفائدة الفعل بالنسبة له، ولن يجزم ولن يعزم. إذن هذه الأمور أمور اختيارية. هذا في البداية، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أنها ليست اختيارية وتنزلنا عن اختياريتها، وقلنا أن الاختيار ليس اختياريا، وقلنا أن المبادئ الواقعة قبل الإرادة والاختيار ليست اختيارية، لو قبلنا ذلك كله، حينئذ ماذا نقول؟ كيف نبرر استحقاق العقاب؟ كيف نبرر ذلك؟ نبرره على هذا الأساس، أن هذا يرجع إلى لازم ذاتي لا ينفك عن الذات. هذا الاستحقاق ناشئ من البعد، استحقاق العقاب ناشئ عن البعد، والبعد ناشئ من التجري، والتجري ناشئ من السريرة السيئة، والسريرة السيئة ناشئ من الذات الشقية، من شقاوة الذات، ناشئ من الشقاوة، والشقاوة لم تجعل للذات بعد أن جعلت الذات، وإنما هي ذاتية للذات. فإذا كانت ذاتية لا يقع السؤال عنها لما؟ وهل وجدت من يسأل عن ناطقية الإنسان، أنه لما صار الإنسان ناطقا، لما صار الإنسان إنسانا؟ لا، ليس الأمر كذلك. الأول كان هو الجواب الأول عن إشكال إذن كيف يعاقب الإنسان إذا لم يكن القطع من الصفات الاختيارية بالمعنى الذي تقدم. كان الأول هو الجواب الأول، والفكرة الثانية كانت هي الجواب الثاني. ومن هنا يتضح أنه لماذا يكون الكافر كافرا والمطيع مطيعا؟ فإن الكافر كفره ناشئ من ذاته الشقية، من شقاوة ذاته، والمطيع ناشئة إطاعته من حسن ذاته وسعادة ذاته. وهذه أمور من لوازم الذات التي لا يسأل عنها بلما. فإن قلت، خلصنا إن قلت الثاني، إن قلت الثالث، فإن قلت إذا كان الأمر كذلك، والكفر والطاعة، الكفر والإيمان ناشئ من الشقاوة والسعادة الذاتية، عليكم السلام شيخنا، ناشئ من ذلك، حينئذ لماذا يبعث الله الرسل وينزل الكتب، يبعث الهداة المبلغين عنه؟ لا داعي إلى ذلك. الكافر سينتهي إلى الكفر لأجل شقاوة ذاته، والمؤمن ينتهي إلى الإيمان لأجل سعادة ذاته. قال قدس سره: السبب في إرسال الكتب والأنبياء، في إرسال رجال الله عز وجل والواسطة إلى الناس، أمران: أولا حتى يزداد المؤمن إيمانا، لأن الذكرى تنفع المؤمنين فيزداد إيمان الإنسان. السعادة الناشئة من الذات تجعل الإنسان مؤمنا مطيعا، لكن لا بد أن يزداد إيمانه. كيف يزداد إيمانه؟ يزداد من خلال التعاليم السماوية له. فالرسل وظيفتهم الأولى أنهم يزيدون في إيمان المؤمن. هذا واحد. اثنين، لكي يكون ذلك حجة على الكافر في يوم القيامة. الكافر سوف يحتج على الله عز وجل، يقول له أنت لم تهدني ولم تسعى إلى هدايتي، أنت تركتني أنا ونفسي والشياطين. حينئذ لابد من أن تكون لله الحجة البالغة. فكيف تكون له الحجة البالغة؟ بهذه الوسيلة، إرسال الكتب والأنبياء. هذا هو السبب في إرسال الكتب والأنبياء. انتهى هذا المطلب، كن طبقه ثم بعد ذلك أعني. قال قدس سره. احنا وصلنا بالتطبيق الى قوله وبذلك ايضا ينقطع السؤال. ارجع الى سطر سابق، واذا انتهى الامر اليه، الى الاستعداد الذاتي والنقصان الذاتي، يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلما. لا يحق لك أن تسأل لما صارت الشقاوة، لما صار هذا الإنسان شقيا. شقاوته لازم ذاتي له، لا ينفك عنه، فإن الذاتيات ضرورية الثبوت للذات. الذات ضرورية الثبوت للذات، وبالتالي ليس لنا أن نسأل عن علة السعادة والشقاء، وكذا الكفر والعصيان أمور ذاتية، والذات لا يعلل. الذاتي أحبتي، الذاتي له استعمالان في المنطق. يستعمل، عليكم السلام شيخنا، يستعمل في باب إيساغوجي كليات الخمسة، ويطلق على النوع الذات، يعني النوع والجنس والفصل، يعني على جزء الذات في مقابل العرضي. والإطلاق الثاني في باب البرهان، ويطلق هناك على هذه الثلاثة زائدا لوازم الذات. هناك لوازم الذات. وهذه المقولة الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل، المقدار المسلم هو هذا المقدار الذي ذكره، سنقرأه عن المصنف رحمه الله، عن أنه الحمار لما يكون ناهقا والإنسان لما يكون ناطقا. الذاتي لا يعلل، المقدار المسلم من هذه القاعدة هو المقدار الذي المثال الذي الأمثال وأشباه مما ذكره المصنف رحمة الله عليه. قال وبذلك أيضا ينقطع السؤال. إذا وصلنا إلى الذاتيات، ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والإيمان، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، لأنه هذا كله ناشئ من سعادته الذاتية وشقاوته الذاتية. فإن هذا السؤال، لماذا هذا ينقطع وليس لنا أن نسأل هذا السؤال؟ فإنه يسايق السؤال عن أن الحمار لما يكون ناهقا والإنسان لما يكون ناطقا. وبالجملة خلاصة، وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان. تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه تعالى والبعد عنه، هناك بعض الناس قريبين بعض الناس بعيدين. هذا القرب والبعد واختلاف الناس في القرب والبعد منه تعالى سبب لاختلافها تلك الأفراد في استحقاق الجنة ودرجاتها واستحقاق النار ودركاتها. إذن البعد والقرب هو الذي يوجب استحقاق الجنة واستحقاق النار، وموجب لتفاوتها تلك الأفراد في نيل الشفاعة وعدم نيلها. في نيل الشفاعة يعني أن البعد والقرب هو الموجب للشفاعة وعدم الشفاعة بعد، وتفاوتها هذه الأفراد في ذلك يعني في القرب والبعد بالأخرة بالتالي من وين جاي؟ استحقاق العقاب والشفاعة واستحقاق الجنان والنار، هذا ناشئ من البعد والقرب. زين، هذا البعد والقرب من وين جاء؟ قل هذا ذاتي. وتفاوت الأفراد في القرب والبعد بالأخرى بالتالي يكون ذاتيا. كيف يكون ذاتي؟ بالسلسلة التي ذكرناها في يوم أمس، اليوم هم كررتها. والذاتي، الذاتي لا يعلل، بل الذاتي لا يعلل. طبعا المصنف أراد أن يهرب من الإشكال فرجعنا إلى نفس الإشكال. بالتالي من خلق الذات خلق لوازمها، واللي خلق الذات خلق معها شقاوتها أو خلق معها سعادتها، ما خلصنا من المشكلة. ولذلك عندما يقولون أن مشكلة الجبر تلوح من بعض عبائر الكفاية، هذه هنا ونفس المطلب وين وقع فيه المصنف؟ في باب الطلب والإرادة. هاي مشكلة، هذه مشكلة تسبب لنا مشاكل. هذه يعني راد يعالج المصنف مشكلة فوقع في مشكلة أكبر منها في الحقيقة. وهذا من المطالب المهمة التي جعلت علماءنا يبحثون هذا المبحث بشكل موسع، لا سيما المتأخرين. بعض الأبحاث المتأخرة بحثت هذا البحث بشكل موسع، لا سيما بعد أن كاد يلوح من صاحب الكفاية مبنى الجبر هو مشكلة أساسية. خوف على كل حال، بس أنبه إلى أنه لم نتجاوز المشكلة، وقعنا في مشكلة أكبر من تلك المشكلة. إن قلت على هذا إذا كان الكفر ناشئ من الشقاوة الذاتية والإيمان ناشئ من السعادة الذاتية، فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب، ولا فائدة في الوعظ، ولا فائدة في الإنذار. قلت أمران فائدتان. أولا ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته. لماذا ينتفع؟ لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين، لعدهم سعادة ذاتية. يعني نشأت السعادة من ذاتياتي، من ذواتهم. هذا السبب الأول والفائدة الأولى. الفائدة الثانية في إنزال الكتب: وليكون حجة على من ساءت سريرته. بعث الأنبياء حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كي لا يكون للناس على الله حجة، بل كان له حجة بالغة، بل له الحجة البالغة. هذا إن قلت الثالث انتهى منه المصنف. انتهى كلامنا في المقام الثاني. أعود أقول البحث في التجري فيه مقامان. المقام الثاني، هل يستحق المتجري العقاب أم لا؟ هذا سؤال. وهذا تعبير آخر عن قولنا أن القطع غير المصيب منجز أم لا. نفس الكلام، المصنف قال نعم، ما هو الدليل على ذلك؟ استدل بالوجدان، استدل بالوجدان على ذلك، الوجدان دليله كان على ذلك. ثم انتقل إلى المقام الثاني. طبعا هناك هم ذكر نكتة، وهي أن العقاب علي من على الفعل، قال لا ترى على القصد يا أحبتي، ودليلي الوجدان، هم دليلي الوجدان. انتقل إلى المقام الثاني، سأل هذا السؤال، الفعل المتجرى به هل يكون حراما من حيث الحكم الشرعي؟ هل سوف يصبح قبيحا من حيث الحكم العقلي؟ قال كلا، جواب المصنف كلا ولا، ليس بقبيح وليس بحرام، له من الأحكام ما كان له قبل القطع، تبقى هذه الأحكام العقلية الشرعية ثابتة، تبقى ثابتة. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل بدليلين، والكلام بعد ذلك جرنا إلى إن قلت قلت، إن قلت قلت، وهكذا. الآن المصنف سوف يرجع إلى المقام الأول، سوف يرجع. في المقام الأول استدل على أن المتجري يستحق العقاب بالوجدان، بالعقل الفطري، بالضرورة والبداهة. راجع وجدانك تجد صدق ما أقول، استدل بذلك. اليوم يريد أن يضيف شاهدا لذلك، ما هو الشاهد؟ الآيات والروايات، الآيات والروايات. طبعا إذا يستدل بالوجدان بعد الآيات والروايات راح يصير شاهد ومؤيد، يعني يرشدنا المولى إلى موقف العقل وحكم العقل. هكذا هكذا في قوله تعالى يحاسبكم به الله إن، شنو الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا إن تبدوا وتظهروا أو تخفوا، أظهرتموه أخفيتموه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب. إلى أي درجة؟ حتى إلى درجة أن يعذب، إلى درجة أن يعذب. هذا دليل على ما قلنا، هذا دليل على ما قلنا، يعاقب ويحاسب، يستحق الإنسان المتجر على عزمه وقصده الطغيان العقاب. فالمصنف يستفيد من هكذا آية وأمثالها، هذا المعنى الذي انتهى إليه. وأيضا هناك روايات التخليد في النار، وسئل الإمام عليه السلام لماذا يخلد هذا الإنسان في النار، العاصي ليش يخلد في النار مثل ما ليش يخلد المطيع في الجنة، لماذا يخلد؟ ما هو السبب في عمره 70 سنة، فد 50 سنة، ف55 سنة لهن من زمن بلوغه إلى موته، كان عاصي، المفروض يعاقب لهذه المدة. الإمام يقول هذا لو عاش لا كان نيته أن يبقى على عصيانه وطغيانه، على معصيته. إذن استمرار العذاب لأجل هذا العزم، لأجل هذا القصد. إذن العزم والقصد هو المدار في العقاب، فيعاقب الإنسان لأجل عزمه وقصده، فالمتجري لأجل هذا العزم يستحق العقوبة. هذا شاهد على ما ذكرناه. قال ولا يخفى، رجوع للمقام الأول، ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة، شهادة اسم أن، على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق. الحاكم على الإطلاق يعني حاكم وحيد. الوجدان هو صاحب الموقف في باب استحقاق العقوبة والمثوبة. الحاكم على الإطلاق حاكم وحيد في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. في الآيات والروايات شهادة على صحة ما ذكرنا من أن المتجري يستحق العقوبة وأن العقوبة لأجل قصده وعزمه. يقول قدس سره: فإذا كان لدينا الوجدان الحاكم اللي هو هذا ميدانه في باب الطاعة والمعصية، وكان لدينا ما يؤيده من الآيات والروايات، حينئذ لا نحتاج إلى الدليل الذي جاء به المحقق الفاضل السبزواري رضوان الله تعالى عليه من علمائنا المحققين صاحب الذخيرة والكفاية في الأحكام في الفقه، الذخيرة والكفاية كتابان فقهيان. المحقق السبزواري استدل بدليل ظريف ظريف جميل لإثبات استحقاق المتجري العقاب. كيف؟ قال المحقق رحمه الله، المحقق السبزواري قال: يا إخوان، لابد أن نقول أن المتجري يستحق العقاب، ما إلنا محيص عن ذلك، ما نقدر نقول غير كلمة، ما نقدر، لأننا لو قلنا المتجري لا يستحق، تدرون شنو يترتب على ذلك؟ أتعلمون ما الذي يترتب؟ أن هذه العقوبة عقوبة لشيء خارج عن الاختيار، عقوبة من؟ يعني العاصي. إذا قلنا أن المتجري لا يستحق يعني فقط العاصي يستحق، إذن علينا أن نقول العاصي يستحق العقابة والمتجري لا يستحق العقابة. أتعلمون معنى ذلك؟ معناه أن العاصي استحق العقابة لشيء خارج عن اختياره. لماذا؟ ما هو الفرق بين العاصي والمتجري؟ اثنان شخصان كل واحد منهما أمامه سائل قطع كلاهما بأنه خمر، وبالصدفة كان أمام أحدهما خمر حقيقة والثاني ماء شعير محلل. وفي هذه الحال شرباه كل منهما شرب سائله، صدفة ذاك خمر هذا ماء شعير، ذاك صادف الواقعة هذا أخطأ الواقعة، حينئذ ذاك صار عاصي وهذا صار متجري. لو قلنا لا يستحق المتجري العقاب، إذن هذا الذي شرب الخمر يستحق وهذا الذي شرب ماء الشعير لا يستحق. طيب لماذا استحق العاصي العقاب دون المتجري؟ لماذا؟ طابق قطعه الواقع. خب طابق قطعه الواقع شيء داخل تحت اختياره لو لا؟ مو داخل تحت اختياره. إذن استحقاق العاصي للعقوبة وعدم استحقاق المتجري سوف يجعل استحقاق العقاب لأمر خارج عن الاختيار، وهذا لا يعقل، هذا لا يعقل. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول هذا الذي ذكرناه، احنا مع وجود الوجدان المؤيد بالآيات والروايات لا نحتاج إلى هكذا برهان، وهذا طبعا وهذا ما تقبلون ما تقبلون، جرت عادة الأعلام على تجميع الأدلة على تجميع الأدلة وإن كثرت، إلا أن يقال إلا أن يقال أن الأمر الوجداني لا يمكن أن يبرهن عليه، لا يمكن أن يبرهن عليه إلا أن يقال، بس ما أظن هذا هو قصد المصنف رحمه الله. هذا هو الإشكال الأول. الجواب الثاني، الإشكال الثاني، خلي أطبق هذا المقدار وأشوف عندنا وقت لو ما عندنا وقت. قال ومعه ومع حكم الوجدان المؤيد بالآيات والروايات، معه لا حاجة إلى ما استدل به. إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب، إلى ما استدل به، لازم نقول إلى ما استدل به على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله، لا نحتاج إلى ما ذكره الفاضل السبزواري كبرهان على استحقاق المتجري للعقاب. قال إنه لولاه، لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي له، استحقاق العاصي للعقاب، يعني إذا قلنا أن المتجري لا يستحق العقاب بينما العاصي يستحق، إذا قلنا ذلك يلزم إناطة، لاحظوا اللازم الباطل، إناطة استحقاق العقوبة بأي شيء، بما هو بشيء هو خارج عن الاختيار، أمر غير اختيار. ما هو ذاك الخارج عن الاختيار؟ من بيان هذا الخارج من مصادفة قطعه، قطع هذا الإنسان العاصي، من مصادفة قطعه هذه المصادفة صفتها الخارجة عن تحت قدرته واختياره، بل المصادفة ليست داخلة تحت اختياره، خارج عن اختياره. إذن العقوبة لأجل شيء خارج عن الاختيار، وهذا لازم باطل. هذا هو الدليل الذي ذكره الفاضل سبزواري رحمه الله. المصنف الجواب الأول لا نحتاج إليه، لا حاجة إلى ما استدل به، مع حكم الوجدان ما نحتاج إلى هذا الدليل. الثاني مع بطلانه وفساده، هذا خلوه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.